إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، خلق فسوى وقدر فهدى. أحمده حمدا يكافئ نعماءه التي لا تحد ولا تعد. أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى وكما ينبغي لجلال وجه الله وعظيم سلطانه، حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما فيهن ويملأ ما شاء الله من شيء بعد ذلك. ربنا هو أهل الثنى والمجد، وهذا القول هو أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله، دليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يطيب لي أحبابي أن ألتقي معكم هذه اللقاءات التي لها نكهة أخرى، لها مذاق آخر. نحن نعيش في فترة من فترات العمر هي شيء آخر في حياتنا، على اعتبار أن كل أسباب الخير قد توفرت لك، وكل الأسباب الداعية إلى أن تلهيك أو تغويك عن طاعة ربك ابتعدت عنك. أنت في زمن، يعني في وقت حبست فيه الشياطين فلا تستطيع أن تصل إلى ما كانت تصل إليه في الأزمنة المعتادة. فتحت أبواب الجنة، قفلت أبواب النار، توقفت عن الأكل والشراب والإسراف فيهما. وهذه من الأمور التي قد تؤدي بصاحبها إلى أن إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فإذا ضعفت هذه الأسباب فيك الداعية إلى الإثارة فيك، وعصم الله بصرك عن النظر إلى ما حرم الله، وسمعك عن الاستماع إلى ما لا يرضي الله، وكففت لسانك عن القول في ما لا يرضي الله عز وجل، وتأدبت بأدب الصيام، حتى أنك في هذه الحالة عندما تكون صائما يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد أو خاصمه فليقل إني امرؤ صائم. يعني أنت في حال آخر غير الحالة المعتادة، أنت استطعت أن ترقى بإيمانك وبقوة يقينك وبطاعتك لربك إلى أن تستعلي على شهواتك فتكون لها حاكمة ولعواطفك ضابطة، إذن حالة أخرى. ولهذا من لم يعبد الله في رمضان فمتى يعبده؟ من لم يرق قلبه في رمضان فمتى يرق؟ من لم تلن جوارحه لربه فمتى تلين؟ هذه إذن هي التي قد توافرت لها كل أسباب الخير وانقطعت عنها كل أسباب البلاء والشر، كلها الأسباب المؤدية إلى الفتنة والمحنة والشهوة والشبهة والبلاء قطعت عنك وسدت وفتحت لك أبواب الخير. فما بقي عليك إلا أن تستثمر هذه الحالة استثمارا حقيقيا. نعم أخي الحبيب، تفضل. تفضل يا أخي عصام من ليبيا، تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك أخونا الشيخ؟
الله يحييك يا أخي الكريم.
الله بارك. أني يا شيخ عندي مشكلة شخصيا لي، يعني من راجل متزوج.
نعم.
أني راجل متزوج، وقبل ما نتزوج وأني كنت متعرف عليه بنت تانية.
نعم.
والبنت تانية قاعدة يعني تكلم فيها لتو، وأني أقولها ما تكلمينيش، وقاعدة تكلم فيها لتو، تبعت في رصيد وقالت لي كانك انت سايبتني مش مسامحاتك بكر. قلت لها هذا خلاص انا تزوجت قبل نباع شيء ما صار. لقيتها اكبر مني مولي 78 واني مولي 85. مشيت حتى لعند باتها وخاف المطبوعة. يعني مشيت معها اني ما بصراحة وبنية ربك يعني ما كذبتش عليها ولا عليها لها.
لكن كان فقط مجرد يا ولدي موعد بالزواج ولا كان في علاقات أخرى؟
لا كنت نباها للزواج.
زين بارك الله فيك.
هي قالت لي صغيرة بعدين جيت مواليد 78.
نعم خير إن شاء الله.
ولا توا ونبي حاجة واحدة يعني لا توا شيخ تبعت في رصيد وتكلم فيه تقول لي مش مسامحاتك كان متخلص مني في الرصيد ولا كان معك تتكلم فيه يعني مش مسامحاتك.
طيب
منك شيء.
خير إن شاء الله أجاوبك إن شاء الله. تسمع الإجابة يا أخي عصام إن شاء الله. أم سامي من الجزائر تفضلي يا أم سامي.
السلام عليك يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رمضان كريم للجميع.
الله يتقبل منا ومنكم ومن المسلمين جميعا.
شكرا لهذه الحصة اللي تقدمها لنا رانا نستفيد استفادة كبيرة.
الحمد لله الحمد لله.
والله يطول لك في عمرك ويخليك وإن شاء الله نستفيد منك دائما.
نسأل الله التوفيق يا أختي. تفضلي الله يبارك فيك.
من فضلك يا شيخ أنا نقرأ القرآن في البيت.
أيوة.
وكي نقرأ يا شيخ ما نحطش الحجاب. أنا راني يعني متحجبة لكن أثناء قراءة القرآن لا أضع حجابا على
نعم.
رأسي.
نعم.
فهل هذا جائز؟
خير إن شاء الله تسمع.
سؤال ثاني يا شيخ. كذلك نكون مش متوضية يعني طاهرة لكن بدون وضوء.
طيب طيب إن شاء الله تسمع الإجابة يا أم سامي. تفضل يا أخي محمد من الإمارات.
يا طيب.
مرحبا بكم. تفضل يا أخي محمد.
كيف حالك يا شيخنا؟
بخير جعلك الله بخير وعافية. تفضل يا أخي.
الله يسلمك ويعافيك ويبارك.
تفضل. نعم.
بالنسبة للتعامل يعملوه البنوك الإسلامية هنا.
نعم.
يقولوا هذا السلم.
اي عقود السلم.
عقود السلم.
اي.
يبيعونك بضاعة يقول لك سكر.
نعم.
ما استلمتها ولا شفتها.
نعم.
زين؟
نعم.
ينزلك بفلوس حسابك.
إن شاء الله أجيبك على هذا العقد إن شاء الله. وبعدها نجيب مريم من فرنسا. تفضلي يا مريم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا مريم.
سيدنا الشيخ جزاك الله خيرا عنا بهذا البرنامج.
آمين يا رب. تفضلي. نعم.
سؤالي سيد الشيخ. زوجي عمل عملية قلب.
نعم.
وبالنسبة لصيام رمضان هو صام أول رمضان بس ثاني رمضان صبح أيام بالذف وفطر. هل عنده الحق يفطر ولا لا؟
طيب تسمع الإجابة.
سألت طبيب مسلم.
أيوة.
وقالوا باش يصوم ولكن بدون أي جهد لا يتحرك لا يقوم بأي جهد يعني عنده الاختيار يصوم أو لا يصوم يعني بين وبين.
طب فإذا كان ملزما بأن يقوم بجهد وعمل ويذهب ويأتي الأطباء ماذا قالوا؟
هو يعمل ضروري أن يعمل ويعمل في مستشفى.
يعمل في مستشفى يعني على حال إن شاء الله. أنا أجيبك وإن شاء الله إن شاء الله أجيبك يا مريم. طيب طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بأخينا الكريم عصام من ليبيا. يقول كنت قد خطبت امرأة ووعدتها بالزواج وتبين لي أنها ما كانت صادقة في إبلاغي بعمرها فهي أكبر مني وبعد ذلك تركتها ولكنها لم تتركني. على أي حال المفترض على هذه المرأة يعني الله سبحانه وتعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء وهي كذلك لها الحق في أن ترده وأن تقول لا. يعني الخطبة لابد أن يكون قبلها شيء من المفاهمة والقبول والصدق في الأوصاف حتى المؤمن لا يكذب ولا يخدع ولا يغش ويجب أن يكون صادقا. إيه نعم. لكن إذا والله خطب امرأة ثم تبين له وصف من أوصافها أنها لا يريد هذا الوصف، كما أنه لو تبين للمرأة المخطوبة أن في زوجها بعض أوصاف إما كذبوا عليها فيها وأنهم سكتوا عنها وفي أثناء الخطبة رفضت قالت أنا لا أريد أن أبقى معه، لا الحق، فلا يجوز لها أن تمنعه حق الله مكنه منه. يعني فترة الخطوبة وفترة هذه عبارة عن التعرف على هذه المرأة. عليها لا أريد أن أطيل في هذا الباب، إنما يا أخي الكريم حاول أنت أن تغير هاتفك وأن ترسل لها رسالة، اتق الله يا بنت الناس، أنا أجنبي عنك ولا يجوز لك أن تحدثيني بلا مصلحة، وأنا الآن تزوجت وأنا أسأل الله لك أن يرزقك من هو خير مني وأنا قد اكتفيت، ولا تعودي إلى هذا مرة ثانية. بس وهي إن كانت عاقلة فستقبل، أما أنها تقول لا يعني زواج بالإكراه هذا ما يجوز، هذا ما يصلح، لا يجوز في حق الرجل ولا في حق المرأة. طيب أم سامي تقول أنا أقرأ القرآن في البيت فهل لازم أن أكون محجبة؟ لا، حتى لو كان رأسك مكشوفا وأنت في البيت لوحدك وليس عندك أحد ممن تخشي أن يطلعوا على عورتك لا بأس، اقرأ القرآن ورأسك مكشوف لا بأس، بارك الله فيك. نعم، ويجوز أن تقرأي في المصحف طبعا إذا كان الإنسان على طهارة كاملة، يعني طهارة تامة فهو أفضل. نعم، لكن لو أنه مثلا ما استطاع أن يكون على وضوء، أما بالنسبة للجنابة والنفساء، نعم بالنسبة للجنابة فإنه لا يجوز لك أن تمسي المصحف أو أن تقرأي فيه وأنت على جنابة. أما في الحيض أو في النفساء فيجوز للمرأة أن تقرأ إما من صدرها يعني ما تحفظه غيبا، أو أن تأخذ المصحف بحائل، حاجز، رداء، قماش، جوانتيات وتقرأ فيه لا بأس. إنما باختصار يجوز للمرأة وللرجل أن يقرأ القرآن وحليه ما نسميه الحدث الأصغر الموجب للوضوء لا بأس، حتى لا نضيق على الناس نريد أن يقرأوا كلام الله. لكن لو كان على وضوء وفي وقت فيه سكينة ويتفرغ للقراءة ويتأمل فيما يقرأ هذا فضل عظيم ونسأل الله الجميع التوفيق، لكن هذا فضل. أما بالنسبة للجواز يجوز أن تقرأ وأنت حاسرة الرأس وأنت على غير وضوء. أخونا محمد من إمارات يسأل عن عقود السلم. أحبابي وإخوتي، في موروثنا الفقهي المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأوعية الاستثمارية التي تحقق أغراضا كثيرة للأمة الشيء الكبير، ومن ذلك عقد السلم. والسلم ما هو السلم؟ السلم هو عقد على موصوف، يعني عقد على سلعة موصوفة في الذمة وبثمن مقبوض في مجلس العقد. إن شاء الله بعد الفاصل يعني أشرحها قليلا ولا أطيل إن شاء الله تعالى. أحبابي أنا ذا أعود إليكم، والحقيقة أنا أشكر وأقدر أولئك الذين يتابعون هذا البرنامج من خلال هذه القناة المباركة ومن خلال إذاعة ألف إف إم، وكذلك يتابعون بأسئلتهم من خلال موقع الهيئة على الفيسبوك وكذلك على الموقع الخاص بهذا البرنامج. الأخ الكريم محمد من الإمارات سألني سؤال مهم، وأنا أقول لكم بأن من أهم العقود التي نظمها هذا الدين وتحدث عنها فقهاؤنا بشكل كبير، عقود توفر للمنتجين من مزارعين وصناع، توفر لهم حاجتهم وتوفر للسوق حاجته وللتاجر ربحه وللتاجر أرباحه. عندما يكون مثلا المزارع يريد أن نقود حتى يجهز مزرعته ويشتري آلاته ويأتي لها بالأسمدة والمعدات التي تنسق له نشاطه، فيذهب إلى من عنده مال ويبيعه، طبعا ما يبيعه من 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 إنتاج المزرعة بالذات، يبيعه بشكل مطلق يعني حتى لا يكون فيه خوف على صاحب السلعة من أن ما أكل والله أبيعك، يعني أشترط أن تشتري من مزرعة، لا، يلتزم له عند الإنتاج أن يوفر له سلعة معينة. فهي عقد، عقد على موصوف: قمح، بر، منتجات، أقلام، دفاتر، ما شاء الله، سيارات، أي شيء. نعم، لكن يجب أن تكون وصفها وصفا دقيقا نافيا للجهالة، ويتفقون على القيمة، ويستلم هذا المحتاج إلى ما يقيم به زراعته أو صناعته، يستلم القيمة ويفي بهذه السلعة في الزمن المحدد. هذا باب من أبواب إغناء الأمة وإثرائها وتحريك الإنتاج، لأن في عندنا ناس يملكون رأس مال، وناس يملكون إما زراعا أو صناعا، يملكون القدرة التي وهبهم الله عز وجل لكي ينتجوا سلعا يملأ بها حاجة الناس، فينتفع صاحب المال وينتفع هذا التاجر أو المزارع. وهذه من أعظم العقود، ليتها تنتشر في أمتنا بشكل كبير. طيب، مريم من فرنسا تقول: زوجها يعمل وعمل عملية قلب، من الأطباء قالوا له: إذا أردت أن تصوم فلا تقوم بجهد. لا، يجب أن يشرح حالته كاملة ويقول: أنا عملت عملية قلب مفتوح، وأنا أشتغل في العمل الفلاني، مع وجود العملية وهذا العمل، هل صيامي سيضرني؟ بعدين انتبهوا معي لشيء مهم، أنا سأضع لكم القواعد، أما تطبيقها فإليكم. شوف، هناك مرض بسيط كما قلت لكم بالأمس، واحد أصبعه يؤلمه ولا عنده صداع خفيف، ما يجوز له أن يفطر. وهناك مرض مؤلم متعب، يعني مرض أتعبه أقعده، أي نعم، هذا يفطر ويقضي. وهناك مرض لو أنه صام يكون الصيام إما سببا لتأخر الشفاء أو لزيادة المرض، ماذا تتصورون الحكم الشرعي؟ لا يجوز له أن يصوم، لا يجوز له. إذا كان الصيام سببا إما لتأخر الشفاء، تأخر البر، والسبب هو الصيام، أو أن يكون الصيام سببا لاستمرار المرض ومضاعفاته وزيادة المرض، نقول: لا، لا تصوم حتى يعافيك الله عز وجل وتقدر على الصيام. هذا الذي تسأل عنه أختي مريم من فرنسا، أقول عليها أن تعود مرة ثانية إلى الطبيب، وأن تقول له: أعطنا موقفك الطبي فيما إذا هو صام وبذل مجهود، مش هيجلس، سيشتغل يعمل. فإذا قال: لا، أقول لك إذا اشتغل عمله الطبيعي فأموره جيدة ولا خطورة عليه، وإن شاء الله صيامه لا يؤثر عليه، نقول يصوم. أما إذا قال: لا، أنا قلت لكم إياه لا يعمل أي مجهود، يعني يجلس جالس مكتف يديه، يبغى يشتغل يعمل. فإذا قال: لا، العمل لا يستطيع أن يجمع بين عملية القلب المفتوح في هذه المرحلة طبعا، وبين، ولا هؤلاء الذين عملوا عمليات القلب المفتوح ما شاء الله تراهم بعد أن يعافيهم الله وتستقيم صحتهم وتستمر حياتهم، من خيرة الناس نشاطا وعملا وحركة وذهابا ومجيئا. تفضل.
اتقل فضيلة الشيخ، هلا أنا كنت في المملكة وصمت 30 يوم، ومن ثم سافرنا لبلدنا بسوريا، وكان في لسه يوم 31، هل علي صيامه ولا لا؟
بارك الله فيك يا بني، ليس عندنا شهر يزيد عن 30 يوما، الشهر 29 أو 30 يوما، ولا يجوز أن نحمل الناس فوق شيء، أن نحملهم ما لم يحملهم الله عز وجل. الشهر عندنا 29 يوما وثلاثون يوما. أنا ما أريد أدخلكم في الشهر النجمي والشهر الفلكي، لا، أنا أقول الشهر باختصار، الشهر إما يعني إما أن يصوم المسلمون 29 يوما أو أن يصوموا 30 يوما. أما فوق 30 ما فيه، لكن عندما تعود إلى أهلك والناس صيام فلا تجاهر بالفطر، لا تجاهر بفطرك. وإن كان يجب عليك أن تأكل خلاص هذا بالنسبة لك انتهى، لكن لا تجاهر أمام الناس بفطرك. أي نعم، احتراما لمشاعر الناس، وتدفع عن نفسك الريبة. الناس لا يعلمون عنك أنك كنت قد صمت 30 يوما وعدت إلى بلادك التي لم يعني في حسابهم لم يدخل يوم العيد، وأن لا زال الصيام قائما، لا يعلمون عنك شيئا، وبالتالي لا تكون سببا في أن يعني تكون مشجعا للمجاهرين بالخلل والخطأ. نعم
بكرمت. أنا لو دلوقتي أنا في عملي ووجبت مثلا الصلاة، هل أترك عملي وأروح أصلي جماعة في المسجد، ولا ممكن أصلي لوحدي كمفرد وفي نفس الوقت أخذ صوابي جماعة؟ ولكم تحياتي، كل عام وأنتم بخير.
الله يبارك فيك وأنت بخير يا أخي، وجزاك الله خيرا. والله المفترض في حياة المسلمين، المفروض في تجمعات المسلمين في دوائرهم ومصانعهم ومدارسهم وجامعاتهم، إذا جاء وقت الصلاة أن يضعوا جدولا للصلاة. ومن فضل الله عز وجل أننا من الفجر إلى أذان العصر ليس عندنا إلا صلاة الظهر فقط، وبعد ذلك تأتي صلاة العصر وقد كاد الناس أن ينتهوا من أعمالهم. فيجب أن يكون عندنا وقت نخصصه. يا إخوان الناس الآن يخصصون أوقاتا للطعام، ويخصصون في بعض الأماكن أوقاتا لشرب الشاي وغيره من المشروبات الأخرى كالتدخين وغيره، يفعلون ذلك، وفي ذلك تحريك لطاقة الناس. عندما نذهب بهم إلى المسجد يتوضأوا ويصلوا ويعودوا، هذا فيه تنشيط لهم وإعادة لكسب طاقة جديدة، يعود إلى عمله نشيطا قويا واعيا مدركا، تحركت فيه الدورة الدموية، قابل ربه واستعان بالله فقال إياك نعبد وإياك نستعين. لا نريد أن نكون نقعد نرقع حلولنا، نقول الله أنا أروح أصلي مع الجماعة ونقعد العمل. يقول المفترض أن يكون عندنا في مؤسساتنا كبلد إسلامي وفي مجتمعات إسلامية في البلاد الإسلامية كلها بلا استثناء، يجب أن يكون هناك وقت للصلاة، وأن يكون هناك، أنا لا أقول تذهب إلى المسجد، لكن يا أخي كل أصحاب دور في مؤسسة يخصصوا لهم غرفة، فإذا جاء وقت الصلاة خصصوا لها 20 دقيقة، 10 دقائق يتوضأوا فيها، 10 دقائق صلوا ويعودوا إلى مكاتبهم. هذه دعوة يجب أن نعممها وأن نقولها للجميع، وأن لا نبدأ نرقع نقول إيش رأيكم العمل، العمل لن يتأخر ب20 دقيقة، تستعيد فيها نشاطك وحيويتك وتستعين بربك. تدري من فين؟ إياك نعبد وإياك نستعين، يعينك الله ويثبتك. نعم تفضل يا أخي بدر العنزي من بريطانيا، تفضل يا بدر.
ألو، السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ أحبك بالله من تقريبا من 3 أو 4 سنوات وأنا أتابعك. الحمد لله.
الحمد لله، نسأل الله لنا ولكم التوفيق يا أخي الحبيب، تفضل حبيبي.
أستحبك بالله أنك تجاوب على سؤالي هو خارج نطاق الحلقة.
علي حال تستحلفني بالله، أنا بعد ذلك مخير في أن أجيب أو لا أجيب، لأن هذه مقدمة خوف يا ولدي.
تعطينا وقتك إن شاء الله، بارك الله فيك.
بس استعجل بارك الله، في ناس كثير ينتظروا السؤال، تفضل يا بدر.
أنا عمري 50 سنة ومرض في كبد، ونزلت على بلدي وقال الطبيب أنه معاك مرض السرطان في الكبد، والحل الوحيد لحالتك أنك تنتظر قضاء الله وقدره بالمستشفى أو يجيك واحد متبرع لشان زراعة. والمتبرعين ما وجدت متبرع إلا فتاة قالت لي عمرها 25 سنة، قد نصف عمري أنا عمري 50 سنة وهي عمرها 25 سنة، قالت أنا أتبرع لك جزء من كبدي إذا كان يطابق مقابل الزواج. مقابل أنها نتزوج فيها. ويوم يوم التبرع حلفت على القرآن أمامها وأمام أخوها وخالها وبعض الشهاد أن إذا الله أنجاني وأنجاني من الموت سوف أتزوجها.
طيب.
وبعد العملية الحمد لله ربنا أنجاني وأنجاها والحمد لله. صار شوية ضغوط وكتبت الكتاب على سنة الله ورسوله.
أيوة.
وأصبح دمج عندي مرة وأولادي مقيمين في جزيرة ثانية.
طيب.
الآن إذا جيت تزوجت وكملت الاتفاق اللي بيني وبينها حيكون في لأن زوجتي اللي هي أم أولادي مش ظلم لها وبتهدد بتقول إنه باللحظة اللي حيكون فيها هذا الزواج حتكون نهاية حياتي بينك وبيني وحاخذ أولادي.
طيب خلاص انتهى.
أستطيع أن أطهر وأن أخرج من هذا التعهد بما يرضي الله بدون حرام؟ وهل إذا كملت في ظلم على زوجتي وأولادي أو على نفسي؟
طيب إن شاء الله أجيبك بحول الله وقوتي وبالصراحة إن شاء الله. طب اسمعني يا بدر، الدنيا لا زالت بخير، وفي الدنيا رجال ونساء أفاضل، أنت ممن حولك من الأخيار. اذهب إلى المركز الإسلامي عندكم في بريطانيا إذا كنت في لندن في ريجنت بارك، واذهب إليه في المركز وستجد علماء أخيار ورجال أفاضل يذهبوا معك إلى زوجتك الأولى ليقنعوها وليقولوا لا اتق الله في هذا الرجل الذي أنقذه الله، لقد كانت هذه المرأة سببا لنجاتي، كان سيهلك عليك ويموت، ويقنعوها وتقنعها وتتزوج هذه المرأة وإلا تكون خائنا للعهد. تفضل. فاصل. نعم تفضل. بسم الله. هذا الإيميل يقول: ما حكم أن يقول الإمام دعاء بعد كل 4 ركعات ويردده الناس وراءه في صلاة التراويح؟ في صلاة التراويح يا أحبابي صلاها الصحابة، الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم صلاها أولا ثم خشي على أمته أن تفرض عليهم فلم يستمر، وجمع الله المسلمين على يد عمر، جمعهم على أبي بن كعب وكانوا يستريحون. إيش معنى يعني في بين كل 4 ركعات يعني بين كل تسليمتين يجلس الإمام ويتأنى قليلا يذكر الله سبحانه وتعالى ويستريحون، لأنهم كانوا يقرؤون قراءة طويلة فيحتاجون إلى الراحة، ولذلك سميت صلاة التراويح أنهم بعد كل 4 ركعات يصلون. ولم يرد عن الصحابة أنهم كانوا يرفعون أيديهم ويدعو، خلونا نكون متبعين لا مبتدعين، لأن من أراد أن يتقرب إلى الله فليتقرب بما سنه له النبي صلى الله عليه وسلم وأرشده إليه وبما فعله الخلفاء الراشدون، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فالذين أقاموا صلاة التراويح بارك الله فيكم، في تاريخنا الإسلامي في عهد الصحابة ما كانوا يرفعون أيديهم بالدعاء. ادعوا الله بينك وبين نفسك لا ننكر عليك، ارفع يدك وادعوا. إذا جلس الإمام من أجل أن تستريح وأردت أن تدعو ربك لا إشكال ادعو الله، لكن بشكل جماعي هذا ما ورد. فاصل وأعود إليكم إن شاء الله. نعم.
وبعثت لها يعني SMS للهاتف بأنها إن خرجت من دون علم فإنها محرمة علي، فهل أسامحها أم ماذا أفعل؟ أريدك أن تنصحني.
طيب أبشر إن شاء الله يا رضوان، أبشر أبشر يا حبيبي. أم محمد، أم أحمد ولا محمد؟
أم أحمد
من الإمارات، تفضلي يا أم أحمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أم أحمد.
لو سمحت، إذا أرضعت طفل مش طفلي وعمره أصغر من 2 ولمدة دقيقة أو 2 يعني هل يعتبر ابني؟
طيب لا أنا أسألك، ما علي من الدقيقة أو 2، لكن ما عليش لا حياء في الدين، عندما مسك الثدي رضع مرة واحدة ولا كان يطلقه ثم يعود فيرضع من جديد؟ كم مرة؟
ما أعرف كيف، بس هو رضعة خفيفة يعني، كان يرضع مني رضعة خفيفة.
يعني رضعة رضعة مرة واحدة يا بنتي، انتبهي.
مرة واحدة هي.
فقط مرة واحدة.
أيوة.
طب تسمعي الإجابة إن شاء الله، إن شاء الله أجيبك. نعم. نبدأ بأخينا رضوان من أسبانيا، وسمعتم يعني هذا المشكل الذي حصل بينه وبين زوجته. والمفترض يا إخوات، يا أيتها الأخوات، ويا أيها الأحبة، يعني بلا شك نحن يجب أن نتعامل مع أهلنا بشيء من الرفق، لكن كذلك على الزوجة، عليها أن تتقي الله وأن تطيع زوجها. إذا أمرك فأطيعيه، لا يمكن مطلقا. يعني العلاقة بين الزوج والزوجة ليس كما يصورها من يسموا أنفسهم هؤلاء الذين أخذوا مفاهيمهم من هنا وهناك، بلاش نسمي، نحن شيء آخر. نحن العلاقة بيننا مبنية على المودة والرحمة وكذلك الطاعة. يعني إذا أمرك أطيعي، لو أمرك بمعصية لا تطيعي، لكن إذا أمرك بطاعة وجب عليك أن تطيعي. ليست القضية قضية صراع، وإنما ود ورحمة وبناء بيت. ولا يمكن مطلقا أن تقام البيوت وعندنا قطبان سالب أو قطبان موجب. في سالب وموجب في الدنيا. هذا كونه، كون الله مبني على هذا النظام. حتى حركة يعني ما يجري حول النواة في الذرة، الدنيا قائمة على هذا الأمر، مستمرة على هذا، على هذه الكينونة. يجب أن نعترف بهذا الأمر على اعتبار أنه هو السبب. هل يعني ذلك أنه والله الرجل لا، قد تكون المرأة خيرا من الرجل في كثير من الأماكن، ربما كانت تقية صالحة طيعة وفويسق فهي خير منه. لكن مع ذلك أنا أقول لكم لا بد من الطاعة، أن تطيع المرأة زوجها حتى لا تهدم بيتها. أي نعم، يعني المسألة يجب أن تكون بهذه الكيفية. والرجل عليه أن يتقي الله فلا يتعسف في استعمال الحق، لا يتعسف في استعمال هذا الحق. يأمرها بما يمكن، كمثل رضوان، والله طيب، قال لا اذهبي لأهلك شريطة أن تعودي مع أذان العشاء، وأن يكون معك من يكون معك وصاحبك في هذه الزيارة، لكن حق أن تقول ذلك، ويجب عليها أن تطيعك في هذا الجانب. بقي ماذا عليه أن يفعل؟ قال أنا قلت لا والله، إن يعني الآن إن خرجت نعم فأنا فأنت يعني علي حرام. نسأله ماذا كنت تقصد بهذه العبارة؟ هل كنت تقصد بها الطلاق أم تقصد بها التهديد والتخويف؟ فإذا قال لا والله أنا أردت التهديد والتخويف فقط، نقول اطعم 10 مساكين. لكن لا، أنا قد وصل يعني بلغ السيل الزبا وطفح الكيل، خلاص ما عاد استطعت تتحمل هذه المرأة، كلما أمرتها عصتني، فجعلت آخر ما بيني وبينها أن أقول لها إن تأخرت إلى ما بعد العشاء فأنت طالق أو أنت حرام علي، وأردت الطلاق نقول تقع طلقة، فأنت الذي يفتي ولست أنا، أنت أعلم بحالك. لكني أنصحك إن كانت يعني المرأة طيبة والدليل على طيبتها ولطفها أنها قالت أنا خفت منك حتى لا تغضب، وليس الخوف معنى الرعب وإنما الاحترام والتقدير، فأرى أنك تكفر عن يمينك إذا كان قصدك المنع. أما إذا كان قصدك الطلاق لا بأس، طلق، تكون طلقة وراجعها، بارك الله فيك. طيب نأخذ أمينة من إيطاليا ثم نعود لأم أحمد من الإمارات. تفضلي يا أمينة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله وأبنائي وزوجي.
الحمد لله، الله يحبكم كما أحببتموني فيه، وأسأل الله أن يظلل هذه الأسرة بظل السعادة والتوفيق.
يا شيخ أنا مريضة، عندي نقص في الحديد والكريات الحمراء.
نعم.
وغدا أذهب للطبيب اللي يعمل لي سيروم، هل يفطر؟
اللي يعمل لك إيش؟
سيروم
يعني أشعة؟
دواء تاع فقر الدم تاع الحديد.
دواء
يعملوا لي في ذراعي.
أي يعمل لك هذا دواء فقط، دواء لتعويض نعم. فقر الدم، دواء وليس غذاء.
نعم يعملوا لي في ذراعي ويعني شكله
معروف. معروف خير إن شاء الله. معروف يا أمينة، أبشري إن شاء الله أجيبك. طيب أم أحمد، شوف يا أم أحمد، ليس القياس الزمن، فقد يمسك الطفل ثدي المرأة ويمتص لمدة 5 دقائق مرة، يعني رضعة واحدة مستمرة، هذه لا تحرم. ولو رضع ثانية كذلك، يعني مسك الثدي واستمر حتى ولو 5 دقائق لا تحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تضر المصة ولا المصتان. يقول أهل العلم الرضعة الواحدة أو الاثنتين لا تحرم، والقياس ليست زمن وليس الكثرة، وإنما أن يمسك الثدي فيمتص، فلو أطلقه وعاد من جديد ليمتص الحليب نقول هذه ثنتان، ولو رجع الثالثة نقول هذه ثلاث، ولو رجع الرابع نقول هذه أربع، وهكذا. فإذا أتم الثلاث حرم، وإذا أتم الخامسة بالإجماع يصبح محرما. ولأختي أمينة أقول لها، أي دواء يوضع في الجسم دواء وليس غذاء، سواء أكان عن طريق العضل أو عن طريق الوريد، فإنه لا يفطر. لكن لو كان هذا الذي ستأخذينه مثل الكيلوكوز أو الغذاء الذي يغذي الجسم من أنواع الأغذية، هذا هو الذي يفطر. أما الصحيح أن الإبرة الدوائية سواء كانت في العضل أو في الوريد فإنها لا تفطر. اللهم إنا نسألك يا ربي أن تجعل صيامنا صياما مباركا مقبولا، وأن تعيننا على أدائه على أفضل وجه. اللهم الطف بهذه الأمة في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم أعد لها عزتها ومكانتها، اللهم احفظها من كيد أعدائها، اللهم الطف بإخوان المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.